أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخبرتكم في اللقاء السابق أننا بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في هذه الجلسة المباركة في تفسير سورة النور. وقبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة المباركة، فقد رأيت من تمام الفائدة أن نذكر الفوائد والعبر التي اشتملت عليها سورة يوسف حتى تستقر هذه العبر في قلوبنا. صحيح أنني ذكرت لكم هذه العبر والفوائد متفرقة مع الآيات التي تختص بها من خلال تفسيرنا للسورة، ولكن في هذه الجلسة نذكر العبر مجتمعة، نذكر العبر مجتمعة في هذا اللقاء، يعني من الفائدة كذا ودليلها الآية التي تقول كذا. فسريعا، واستعنت بالله تبارك وتعالى ثم بكتاب ابن سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تجميع هذه الفوائد، ونذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال في آخر الصورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فمن هذه الفوائد التي اشتملت عليها سورة يوسف أن هذه القصة هي من أحسن القصص قاطبة، ولن توجد قصة في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرت كاملة متكاملة مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، من مبدأ رؤياه إلى منتهى تمنيه للموت، وإلى أن تحققت الرؤية، ما وجدت قصة نبينا الأنبياء جاءت من أولها إلى آخرها في صورة متكاملة مثل هذه القصة الرائعة. وطبعا فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى قرار. وكل ذلك ذكرناه في خلال التعريض عن الأحوال التي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه السورة أيضا أن فيها أصلا لتعبير الرؤية، ونحن رأينا في سورة يوسف رؤى كثيرة. أول السورة بدأت برؤية ليوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم بعد ذلك جاءت رؤيا الفتيين في السجن، قال أحدهما أني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ثم جاءت بعد ذلك رؤيا الملك، والتي قال فيها الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع بقرات وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون. ويقول أهل العلم أن الرؤى تكون هناك مناسبة بين الأشياء التي يراها النائم وبين الواقع. فمثلا هنا يوسف رأى 11 كوكبا وهم إخوته 11، والشمس والقمر، وهذا الكوكبان أعلى قدرا من سائر الكواكب، رأيتهم لي ساجدين، ولا شك أن الذي يسجد له فهو في مقام محترم ومقام فاضل، ولذلك تنبأ أبوه له بهذا وقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، دليل على أن الذي يسجد له في المنام على أنه سيكون في منزلة عالية. ثم تعالوا بعد ذلك في رؤيا الفتيين، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرة، يعني أعصر عنبا فأجعله خمرة، وهذا من شأن الخدام أو من شأن العبيد لأسيادهم. والثاني قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فجاء تأويل يوسف أيضا مناسبا لهاتين الرؤيتين، فقال للذي قال أنه رأى نفسه يعصر خمرة، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وهو سيده، وهذا التقديم في الخمر يعني نديم الخمر، وكان قادما عند الملك فكان يقدم الخمر للملك ولزواره. والذي رأى نفسه يحمل خبزا تأكل الطير منه بماذا تنبأ؟ قال ما أن الطير أكلت مما فوق رأسه، يعني لا وقار لهذا الشخص ولا حماية لنفسه، ومتى يستطيع الطير أن يحط على رأس إنسان إلا إذا كان ساكنا؟ هل يستطيع الطير أن يحط على رأسك وأنت متحرك؟ ولذلك تنبأ له أن يموت، بل تنبأ له أن يتعفن ويصلب فتأكل الطير من رأسه. فقال وأما الآخر فيصلب وأما أحدكم فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، دليل على أنه يقتل ويصلب إلى أن يتعفن فتأتي الطير وتحط فوق رأسه وتأكل من جلد رأسه ومن جسده. فإذا هناك مناسبة دائما بين الشيء المرئي في المنام وبين تأويل الرؤية. كذلك في رؤيا الملك بقرات سمان، والسمنة تأتي من ماذا؟ من الأكل، وفي خضرة وتأكل البقر، إذا سنين فيها رخاء. وبقرات نحاس، متى تنحف البهائم وتضعف؟ عندما لا يكون هناك أعشاب، لا يكون هناك ماء، لا يكون يعني يكون هناك جدل. فإذا أول، وكذلك الخضرة متى ينمو الزرع ويكون أخضر؟ عندما يكون هناك ماء وهناك سماد. ومتى ييبس ويكون يعني في حالة الهشيم؟ عندما يكون هناك جدب. فإذا ولذلك أول السبع بقرات سمان والسبع السنبلات الخضر بالسنين المجدب، بالسنين التي فيها رخاء وفيها زرع وفيها ثمار، وأول السبع بقرات النحيفة مع السبع سنبلات اليابسة بالسنين المجدبة. فإذا هناك مناسبة دائما بين الشيء الذي يراه النائم وبين الواقع، ويحتاج الأمر دائما إلى من يكون له خبرة وعلم بعلم الرؤى. لا تبحث يعني على أي إنسان يؤول لك رؤياك، لأن الرؤيا يعني تقع حيثما عبرت، لو رأيت شيئا فاكتمه في نفسك، وإلا فعليك أن تقوله لأهل الصلاح وأهل الثقة وأهل العلم، لأنه لو عبره لك لوقع. وذكرت لكم تأويل ابن سيرين لرؤيا الرجل الذي جاء وقال إني رأيت في المنام أني أؤذن، وجاء آخر قال إني رأيت في المنام أني أؤذن، فقضى للأول قال تسرق وتقطع يدك، وقال للثاني تحج. ورأى هنا ابن سيرين وهو من التابعين رحمه الله، رأى حال الذي يقص الرؤيا، فالأول حاله من الفجور ما علمه منه، فأول النداء هو رأى نفسه أنه يؤذن في المنام، فأول النداء بقول الله تبارك وتعالى وأذن مؤذن أيتها العير، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، في نفس سورة يوسف. وأول الرؤيا الثانية للرجل الذي يحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فإذا تختلف الرؤية على حسب شخص المعبر الذي يؤولها لك وعلى حسب شخص الذي يقص ما رأى. وكذلك أيضا ذكرت لكم عن ابن سيرين في خلال كلامنا في تفسير سورة يوسف عن يعني القول بالحسنى للناس. فمثلا جاء رجل إلى ابن سيرين وقال رأيت أن أسناني كلها سقطت في المنام. ذهب هذا الرجل إلى رجل ليؤول رؤياه فقال له مباشرة سيموت سائر أهلك، يعني عائلتك كلها ستموت، هذا تأويل الرؤية. فغضب الرجل غضبا شديدا وحزن واغتم، فجاء إلى ابن سيرين وسأله عن تأويل رؤيا هذه. قال رأيت فيما يرى النائم أن أسناني كلها سقطت. انظر إلى ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أجابه إجابة هي نفس الإجابة الأولى ولكن بأسلوب رائع، يعني جعل الرجل يمشي من عنده وهو مسرور. فقال له اسمع المقدمة، قال له سيبارك الله في عمرك، هذه مقدمة، حتى تكون آخر أهلك موتا. الله أكبر، معنى يبارك الله في عمرك يعني يطول عمرك حتى تكون أنت آخر واحد في عيلتك تموت، إذن عيلتك كلها يموت قبلك. نفس الكلام الذي قال الأول، ولكن الأول أعطاه له مثل حجر، أهلك سيموتون. فيعني دخلت على قلب الرجل بالغم والحزن، أما ابن سيرين فأداها له في يعني في صحن من ذهب، فقال سيبارك الله في عمرك حتى تكون آخر قومك موتا، يعني القوم كلهم يموت قبلك وانت آخر. ولكن الرجل تقبلها بسرور ومشى وهو مرض. فإذا هذه الصورة أصل في تأويل الرؤى كما يقول أهل العلم. وأيضا من فوائد هذه الصورة المباركة ما فيها كما ذكرت لكم من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، وأسفاره قبل البعث معدودة، وكان يصاحبه في أسفاره إما أبو طالب وإما ميسرة غلام خديجة، وكلاهما قص ما رآه في أسفاره، فما تعلم من راهب وما تعلم من حبر يهودي، فكيف يقص هذا القصص على أحسن صورة بما يصدق ما عند اليهود في كتبهم وما عند النصارى في كتبهم، يعني يتفق في أجزاء كبيرة منه، بل يرويه بأحسن صورة وبأحسن لغة. فإذا هذا دليل على أن هذا الذي يقصه محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. فهذه القصة من فوائدها أنها تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا فائدة، ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، وذلك لقول يعقوب لابنه، يعني هذه الرؤية عندما قصها يوسف على أبيه ماذا قال له؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. الرجل عليم بأولاده، هو لم يربيه يعرفه، وهذه الرؤية ويشعر من أولاده أنهم يحسدون يوسف بدون هذه الرؤية، فكيف لو قص يوسف على إخوته هذه الرؤية؟ لا شك أنها ستوغر صدورهم أكثر وأكثر، بل إنهم كادوا ليوسف بدون أن يعلموا هذه الرؤية. ولذلك هنا يقول أهل العلم من فوائد هذه الصورة البعد عن أسباب الشر. لو في مجال في كلامك أو في مجال فيما تفعله من أعمال يثير عليك حسد الحساد، فلا داعي أن تذكر أرباحك، ولا داعي أن تذكر تفوقك في علمك وتفوقك في وظيفتك، لأن ذلك قد يعني يقلب عليك الناس وقد يثير أحقاد الناس عليك. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بالكتمان تكتم ما في نفسك، وإن كان في بعض الظروف أو في آن لآخر من الممكن أن تتكلم بنعم الله تبارك وتعالى عليك وتذكر فضل الله عليك فلا بأس في ذلك، ولكن لا تبالغ في ذلك أن ذلك قد يثير عليك الحساد والحقاد. فهنا يقول ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته. فقال هنا يعقوب لابنه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومنها أيضا أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغير لقوله فيكيد لك كيدا، فهنا ذكر يعقوب لابنه يوسف أن من شأن أبنائه الآخرين أنهم من الممكن أن يكيدوا له، فمن شأنهم الكيد، الكيد المكروه والكيد الغير طيب غير محمود. فإذا ذكر ذلك للتحذير وليس هذا من باب الغيبة، يعني ممكن تحذر إنسان من إنسان آخر من باب النصيحة وليس من باب اغتيابه، فانتبه لذلك. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، يعني إذا أنعم الله على عبد صالح تجد أن أثر هذه النعمة على العبد الصالح تعم أقاربه وأحبابه، وإذا أنعم الله على عبد فاجر قد يستأثر بها. فهذه النعمة التي أنعم الله بها على يوسف كانت خيرا لعائلته كلها أم لا؟ بل على قومه كلهم، على أهل كنعان كلهم. فإذا هنا يستفاد من هذا أن نعمة الله على العبد الصالح نعمة على من يتعلق به، من يمد له بصلة من بعيد سيرى أثر هذه النعمة عليه، ولكن العبد الفاجر البعيد عن الله تبارك وتعالى قد يستأثر بالنعمة لنفسه، وإن نزلت به مصيبة أشرك عائلته معه. هذه مشكلة، يعني العبد الفاجر دائما أهله وقومه في شر من ورائه، فإن أصابته نعمة يستأثر بها لنفسه ولا يجدون خيرا من ورائه، وإن نزلت به مصيبة أشرفهم في مصيبته ولا حول ولا قوة، بخلاف العبد الصالح يعني إذا حلت به مصيبة قد لا يشكو وقد لا يحمل قومه معه أحدا في تحملها، وإن أصابته نعمة عم بنعمته كل أقاربه. فهذه التي ظهرت، وكذلك وهذه نستنبطها من قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. أيضا من هذه الفوائد أن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان لرعيته فقط، ولا في معاملة صاحب العمل أو الرئيس لمن تحته في العمل، إنما مطلوب حتى من الأب في معاملة أولاده. ولذلك إذا قبلت ولدك قبلة فينبغي أن تقبل سائر إخوته إذا رأوك، وإذا من الله على قلبك بمحبة ولد دون الآخر، أو محبة بنت أكثر من أخواتها، أو محبة ولد عن البنت، فلا ينبغي أن تظهر أثر هذه المحبة الزائدة أمام الإخوة، إنما لو حبيت يعني تقبل البنت زيادة خليك بينك وبينها، لو حبيت تؤثر البنت بهدية زيادة أو الولد بهدية زيادة أيضا بينك وبينه، وإلا فعليك أن تعامل أولادك جميعهم بالمثل، وإياك أن تقول أنهم صغار لا يستشعرون ذلك. لا والله، إن الحقد والحسد يستوطن من قلب الطفل أكثر من الكبير، وتظل هذه الخصال التي لا تلقي أنت لها بالا تكبر مع الطفل شيئا فشيئا، فيصبح حاقدا على إخوته أو على أخيه الذي تؤثره أنت بالقبلات أو بالهدايا أكثر منه، فانتبه لذلك. إذن لابد من العدل بين أولادك وبناتك حتى ولو في القبلات، لما تقبل الولد والبنت موجودة قبل البنت أيضا، فانتبه لذلك. ومنها أيضا الحذر من شؤم الذنوب، الحذر من شؤم الذنوب، والذنوب والله يا إخوتي لها شؤم، والرزق دائما يطلب بطاعة الله تبارك وتعالى، وقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. نقول كيف وقد قدر الله الأرزاق؟ نقول أيضا الذي قدر الله الأرزاق ففي قدره أيضا قدرها بناء على طاعة العبد وبناء على معصيته، فقد يكون الله سبحانه وتعالى قدر في اللوح المحفوظ أن فلانا يرزق في اليوم في يوم كذا بمثلا 100,000 درهم، وسنحرمه منها أيضا، هذا في القدر مكتوب، وسنحرمه منها بسبب زناه في هذا اليوم مثلا أو بشربه للخمر في هذا اليوم. فإذا قد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، فانتبه لذلك. وكما أن التقوى تجلب الرزق، قال ربنا تبارك وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما أن التقوى تجلب الرزق كذلك المعصية تبعد الرزق. تبعد الرزق. يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن آل فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص في الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا أخذهم بالسنين بالجدر بسبب ماذا؟ بسبب معاصيهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى وتجبرهم وتكبرهم في الأرض. فهنا أيضا الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم. فمن أين استنبط العلماء هذا؟ بداية بدأ الحقد والحسد يوجد في صدور إخوة يوسف. هل وقف الأمر عند هذا الذنب؟ كلا، إنما تبعه ذنب آخر، وهو النية والعزم للتخلص من هذا المحبوب أو المفضل عند أبيه. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. النية هذه والعزيمة تحولت لخطيئة أخرى، وهو التفكير في الكيد له، فبدأوا يأخذونه. طيب تتبع ذلك أمر آخر وهو الكذب على أبيهم، يكذبون على نبي الله على يعقوب: أرسله معنا يلعب ويرتع وإن له لحافظون. ثم بعد ذلك تبعت هذه الانحدار في مسألة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم إلى آخره. ثم بعد ذلك تبعه بهتان وكذب، وجاءوا إلى أبيهم عشاء النار يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إلى آخر القصة. فإذا مجرد الحسد والحقد تبعه ذنوب أخرى، فكذلك الذنوب إخوة الكرام ذنب صغير يتبعه آخر ويتبعه آخر ويتبعه آخر. وذكرت لكم أمثلة كثيرة. الأول يبدأ الإنسان يتخلى عن صلاة الجماعة، ثم إذا تخلى عن صلاة الجماعة يعني يبدأ الأول يقول لك أنا أشتري التلفزيون يعني لمشاهدة CNN والأخبار العالمية، وطبعا لابد المسلم يعرف أخبار المجتمعات من حوله. جلس أمام التلفزيون واستأنس بالأخبار وبالنشرات، وفي النشرات الرياضية طبعا يجيب لك لعب التنس بتلبى الشرط، فاستأنس بهذه المناظر يقول لك أجيب القناة الرياضية يعني الرياضة يعني جيدة ما فيها شيء، فيجيب لك لعبات الجمباز وغيره من النساء. استأنس بذلك قال يعني ما في مانع أن نحط الطبق هذا فوق الفيلا هذا الدش، ويجيب لنا القناة الفضائية برضه عايزين نعرف أخبار مصر وعايزين نعرف كذا، ويجيب لك القنوات الفضائية ويستمر في ذلك تدرجا شيئا فشيئا إلى أن يظهر أمام التلفاز وأمام أفلامه وأمام برامجه إلى قبيل الفجر ينام ضاع منه الفجر شيئا فشيئا. يعني يقف أمام المرآة يقول يا شيخ أنت ما تصلي الفجر حاضر ولحيتك طويلة كده قصرها شوية، يروح مقصرها عيب عليك أنت لحيتك يعني طويلة كده فقصرها شوية، وثوبك قصير ودلوقتي يعني يجيبوا على شاشات التلفزيون أن الإرهابيين أول شيء فكروا في تطويل اللحية وتقصير الثوب كما رأيتم البرامج الحديثة والاعترافات المجرمين. فإذا يعني ويقول لك أنا على منهج كنا على منهج السلف، كذبوا والله كذبوا، ما رأينا أحدا من السلف فجر عبوة ناسفة عند بيت مثلا أبي جهل ولا أبي لهب، وما رأينا أحدا من السلف حكم على واحد أبدا ومهما ظهرت منه من المعاصي بأنه كافر. إذا رأيتم الرجل يعني يدعي على الناس بالكفر أو يقول يا عدو الله عليك لعنة الله فاعرف تماما معرفة أنه بعيد عن منهج السلف الصالح. الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يلقون الكفر أبدا على أحد إلا ببينة وبأدلة من كتاب الله واضحة. ما هكذا واحد خلف في الرأي صار كافر، وما دام صار كافر يبدأ يفكر له في كيف ينسبه وكيف يقتله وكيف يميته، لا أبدا. ما هذا منهج السلف؟ هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبوا على الله تبارك وتعالى. فنعود لصاحبنا اللي استأنس بالتلفاز وبعدين رأى منظره كده لحيته كثيفة، قال يعني ما يصير لحيتك كثيفة وانت طالع التلفزيون، فقصرها شوية قصرها شوية وبعدين طول ثوبه وبعدين بعد عن صلاة الجماعة وبعدين اختلط بقرناء السوق مرة أخرى وبعدين بيجي مجلس الورد الأول لأبو عادل وبعدين ممكن لعب ميسر وبعدين يظهر للخمور وبعدين تجده بعد ذلك يعني يأخذ له واحدة روسية من الشارع، وهكذا تدرج. انظر انظر إلى اللعين كيف درجه، درجه من أول شيء أنه يطالع بس التلفزيون وبعدين تخلف عن صلاة الجماعة وهكذا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا نقول هنا أن المعاصي يتبع بعضها بعضا أو يتبع بعضها بعضا، فمجرد أن تقع في صغيرة عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وترجع منه. ولذلك هي المسألة مسألة الزنا، هل من الممكن أن يقابل إنسان واحدة في الطريق يقول له تعالى اضربني؟ لا يمكن أبدا، لا يعني تخلع نعلها وتضربه به، إنما يبدأ بغزل ما شاء الله على هذا الجمال، ما هذا الوجه الجميل، ما هذا القوام الفرنسي، ويبدأ الأول شيء شيء طبعا يعني كما قال الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. أي امرأة في الدنيا تحب أن تمدح، أن تمدح أي امرأة، ويعني يثنيها ذلك ويجعلها يعني تنتفش كالطاووس، فبدأ الأول يثنيها بكلمة وبعدين يروح رميلها رقم الهاتف أو ترميل رقم الهاتف، وتبدأ المكالمات التليفونية وما نعرف إيش بعد المكالمات التليفونية ولا حول ولا قوة. فهذه خطوات خطوات، ولذلك قال نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، يعني بدأت الأول برمش فقط يعني كده بصفة كده وبعدين ابتسم وشيخ ابتسمي، يعني لماذا هذا التجهم؟ وبعدين خضوع في القول، والله سبحانه وتعالى يقضي على هذه الأبواب من أصلها ويخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام وعليهن رضوان الله تبارك وتعالى في دين من؟ في جيل أطهر الناس، في جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخطاب لزوجات محمد صلى الله عليه وسلم، وهن شركاء في الجنة، وهن معه في الجنة، ولن يجادل في ذلك إلا ضال مضل. ويخاطبهم في جيل من؟ في جيل أفضل الناس، جيل الصحابة، يقول لهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ويخاطبهم قبل ذلك ويقول لهم ولا تبرج وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن هذه أيضا إخوة الكرام فنقول المعاصي يتبع بعضها بعضا، ويعني عظيم النار المستصغر الشر، يعني عود كبريت هذا يحرق لك بلد، عود كبريت صغير يحرق لك بلد. فإذا لا تستهين ببداية المعاصي ببداية والنظرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها مخافة الله تبارك وتعالى أورثه حلاوة في قلبه. وجرب نفسك كده، تنظر في الطريق إلى امرأة النظرة الأولى، ثم بعد ذلك تغض طرفك وتستعيذ بالله وتستغفر الله، والله تجد حلاوة في قلبك ما بعدها حلاوة. وجرب عندما تتبع النظرة نظرة أخرى تجد وحشة في قلبك، وتجد أن الشيطان انتصر عليه، وقد تسب نفسك وانت مشغول، انت لست بمؤمن، انت منافق. تتبع النظره نظره اخرى، لكن لو انتصرت على نفسك وغضضت بصرك، وكما سنتكلم في غض البصر في سوره النور، لو انك وقعت النظره الاولى وهي لك، ولكن النظره الاولى هي النظره العابره، من النظره الاولى التي تفرزها من قدميها من تحت الكعب الى فوق الشعر، لا هذه ليست نظره اولى، هذه نظره نظرات، هذه هي نظره اولى، نظره عابره. ثم بعد ذلك عليك أن تغض طرفك وتستعذ بالله وتستغفر الله، إن فعلت ذلك وجدت حلاوة في قلبك ما بعدها حلاوة. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. من أين استنبط ذلك؟ أولاد يعقوب هذه الفائدة استنبطوها من أي الآيات؟ أولاد يعقوب مقدمتهم كانت ماذا؟ حساد على أخيه، أرادوا قتله، كذب على أبيهم، ما رحموا أباه، ومع ذلك النهاية كانت ماذا؟ كانت توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى، وكان استغفار من يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وكان استغفار من أبيهم له. فإذا العبرة بالخاتمة، خاتمة طيبة بكمال النهاية وليس بنقصان البداية، هذه فائدة عظيمة. فإذا يعني قد ترى إنسانا يقبل على المعاصي، فإياك أن تتألى على الله وتقول هذا من أهل النار. لا يوجد أحد في الكون يستطيع أن يحكم على أحد بالنار أو بالجنة، اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، كما حكم على قزمان بأنه من أهل النار، وكان دخل في القتال وقاتل قتالا مريرا في أحد، فقال هو من أهل النار. تعجب الصحابة قال كيف يكون هذا يفعل كذا بالمشركين، فتتبعه أحد الصحابة فإذا به يجرح جرح، قتل من الكفار يومها مقتلة عظيمة، فإذا به يجرح جرح فلم يصبر على جرحه فوضع مقبض سيفه على الأرض واتكأ على ذبابة السيف فخرج من ظهره وقتل نفسه. فقال الرجل: آمنت أنك رسول الله، لأنه حكم عليه قبل أن يموت لأنه من أهل النار ذوح، ولا يوجد أحد على ظهر الأرض يستطيع أن يقضي على إنسان ويقول هذا من أهل النار. بل إن الرجل الذي قال لأخيه الفاجر أنت من أهل النار، حكم الله تبارك وتعالى على أخيه بالجنة وحكم. الرجل الذي قال لأخيه الفاجر أنت من أهل النار، حكم الله تبارك وتعالى على أخيه بالجنة وحكم عليه هو، مع أنه كان صالحا، بالنار، وقال من ذا الذي يتألى عليه. أنت تملك شيئا في الجنة حتى تدخل فيها من تشاء، أو تملك شيئا في النار حتى تدخل فيها من تشاء، أنت تتألى عليه؟ أنا الذي أدخل الجنة من أشاء وأدخل النار من أشاء. فإذا هذه مسألة لا تستطيع أن تحكم بمقدمة إنسان أن يختم له بسوء، إنما تقول نرجو له الهداية ونرجو له التوبة وتدعو له، فلا تدري كيف تكون عاقبة. ودائما تدعو لنفسك وندعو لأنفسنا أيها الإخوة الكرام دائما للثبات على الدين، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله حسن الخاتمة. عرفنا هذه الفائدة، العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. أيضا من هذه الفوائد ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتم ذلك بأن لا يسرب عليهم ولا يعيرهم به. ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. إذن هنا بعد المنة وبعد العلو ما قال تعالوا نعيد الدفاتر القديمة ونفتح يعني الحسابات القديمة ونشوف أنتوا عملتوا ماذا فعلتم به في الصغر، لا، إنما أنا الآن من الله علي، فلماذا أحمل في طيات قلبي سوادا على الذين آذوني؟ الآن يوم العطف ويوم الرحمة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من قصة أخيه يوسف في الصفح، فقال لأهل مكة عندما مسك بعضدي البيت: يا أهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وأنتم تعرفون ماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلوا به؟ أخرجوه من مكة شريدا وحيدا فريدا مع صاحبه أبي بكر، وفعلوا به ما فعلوا، ومع ذلك قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنه لو أخذهم بذنوبهم التي فعلوها لكان له معهم شأن وكان يملك. ولذلك من أعظم أنواع العفو العفو عند المقدرة، الذي يعفو ولا غير قادر هذا يعني من قلة حيل أصلا، ما قادر يعاقب، يعني واحد تضربه أنت تضربه قلمين وما قادر يرد عليك، ضعيف أو من قبيلة ضعيفة وأنت عيلتك قوية ما قادر يرد عليك أصلا. لكن متى يكون له الأجر في العفو؟ لو يملك أن يرد عليك الصاع صاعين وأمسك نفسه، هذا هو العفو. عفو مع المقدرة من أعظم أنواع العفو، لكن عفو مع يعني قلة الحيلة هذا يعني أنت ما أصلا ما ندري لو تملك ماذا كنت تفعل. فانتبهوا لذلك. وأيضا منها من هذه الفوائد أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. ما معنى هذه الفائدة؟ يوسف عليه الصلاة والسلام بيع كسلعة، في بعض الروايات أن إخوته باعوه للسيارة للركب الذين جاءوا وأخرجوه من الجب، والسيارة الركب باعوه في مصر. فكل هؤلاء أصل إخوته يعرفون أنه يعني حر ولا يجوز بيعه، لكن الذين اشتروه بعد ذلك هل يعرفون أنه كان حرا؟ ما يعرفون. فإذا لو تداول شيء سلعة بين أيدي الناس ولا نعرف أن مصدرها حرام أو مصدرها مسروق، فلا شيء على من لا يعلم، إنما الإثم كل الإثم على الفاعل الأول الذي يعلم أنه اشتراها من سارق ويعلم أنها من مال مغصوب أو حرام. لكن أنت بعت علي شيء مسروق وأنا لا أعلم، فأنتفع به وأبيع وأكل فيه وأشرف ولا شيء عليه. وهذا الذي فعل مع يوسف، فبيع أولا من قبل إخوته، ثم بيع بعد ذلك من السيارة، ثم بيع إلى الملك بعد ذلك أو إلى العزيز، فاستعمل العبد بدون أن يعرفوا أنه حر من الأحرار وأنه نبي ابن نبي. ثم بعد ذلك من هذه الحذر من الخلوة في النساء، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها. وهذا استنبطناه من أين؟ طبعا عندما انفردت امرأة العزيز بيوسف ومع طول المدة يعني أوجد المحبة في قلبها، تحولت المحبة إلى إرادة الفاحشة، وهذا مع طول المدة. ونقول أيها الأخوة الكرام، قد يخلو إنسان بامرأة ولا يفعل شيئا، قد يكون ذلك، ولكن لا ندري العواقب، فإن القلوب تتقلب. ربما وما اختل رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ربما تكون هي عفيفة لكن لا ندري ما في قلب الرجل، ربما يكون الرجل عفيف لكن لا ندري ما في قلب المرأة، ربما يكون الاثنان عفيفين ولكن لا ندري كثرة هذه اللقاءات ماذا إلى أي شيء تؤدي. فإن القلب اليوم يعني قد يكون اللقاء فيه براء، هذا خطأ من أساسه لا نكرر، هذا خطأ من أساسه لا نكرر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للجميع. فإذا هذا خطأ من أساسه لا نكرر، ولكن نقول حتى إذا تم لقاء وكان فيه عفة وليس فيه شيء، من الممكن بعد ذلك إذا اختلى كل منهما بنفسه فكر في اللقاء، ماذا كان يلبس، ماذا كيف كان يده، كيف كان قميصها، كيف كان شعرها، كيف كانت عيناها، كيف كان يبدأ لأخذ، فيطمع في لقاء آخر ليطمع في لمسة مثلا، ليطمع في قبلة، وقد يؤدي ذلك إلى الزنا لا محالة. وهنا لا يخلون رجل بامرأة، قيل في إحدى الروايات ولو كان يعلمها القرآن، وقيل أن هذا أثر ليس بحديث، أحد الصحابة قال ذلك، قال ولو كان يعلمها القرآن، قال ولو كان يعلمها القرآن، لأنك لا تدري قلوب الناس. وبطبيعة الحال الرجل مشدود إلى المرأة والمرأة مشدودة إلى الرجل، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما تركت فتنة على أمتي أشد من فتنة النساء على الرجال، فلنحذر ذلك. ونجى الله تبارك وتعالى يوسف من هذه الفتنة بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه، من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله أو مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء إيمانه وإخلاصه. هذا استنبطوها من أين؟ وهم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في إحدى القراءتين أو في من عبادنا المخلصين في القراءة الأخرى. فإذا من أخلص لله وذاق حلاوة الإيمان لابد أن يجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا من كل سوء ومن كل فاحشة ومن كل أمر عسير. ومنها أيضا أنه ينبغي العبد إذا رأى محلا للفتنة أو محلا للفتنة أو مكان للفتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه. واستنبط ذلك من أي الآيات، واستبق الباب، مكان الفتنة موجود، فإذا عليك أن تفر منه، انفذ بجلدك، انجو بنفسك من مكان الفتنة. مكان السيف مثلا، واحد أعزب ساكن مع مجموعة شباب خبثاء وهو رجل طيب وتقي، وجابوا واحدة روسية يفعل فيها، فإذا أنت لا تستمر في المكان الآن، انجو بنفسك، اذهب هذه الليلة اقضيها في الشارع، اقضيها في الحر برا، إن حر الرطوبة وحر الجو خير لك من حر جهنم وخير لك من لفحة الزنا، فانجب نفسك، لأنك لا تدري أنت قاعد في حجرة ثانية أو برا في الصالة قاعد وهم بيفعلون فاحشة، ممكن تحدثك نفسك يعني تغزو فيك الشهوة ترتفع، عليك أن تنجو، تفر من هذا المكان الآن حتى تنجو بنفسك. اذهب إلى المسجد الآن، اذهب إلى أي صديق يكون من الصالحين حتى تبيت عنده هذه الليلة لتنجو بنفسك. فإذا من وجد نفسه في محل ممكن يتعرض فيه للفتنة أو للفاحشة فعليه أن يسر ابنته. هذا استنبطوها من قول تبارك وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ثم بعد ذلك فائدة أخرى، ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر كما يرى وكما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، رأيت يوسف وقد انفرد بشطر الجمال، شطر جمال أهل الدنيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وجماله الباطن كان أعظم. ومن أين استنبطنا جماله الباطن؟ من عفته، فالعفة تزيد الرجل بهاء على بهائه وجمالا على جماله. والله لو كان أسود الوجه وعفيف القلب تجد نورا يتلألأ من وجهه، ولو كان أبيض الوجه وخبيث الطوية وخبيث النفس تجد غسامة وظلمة في وجهه. ألم يقل ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق؟ انظر إلى الحسنة وفضائلها. وإن للسيئة لظلمة في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن ووحشة في قلوب الخلق. لا يألفك الناس عندما تقبل والعياذ بالله على المعاصي، لا يألفك الناس. إذا أقبلت على الطاعات والله تجد أمورك تيسر، وتجد إنسان يقابلك ويلقى عليك السلام بدون ما تعرفه، وتجد الناس يبشون في وجهك بدون ما تعرفه، هذا بسبب الطاعات. فإذا هذه مجربة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضيء قلوبنا بالإيمان. فإذا جمع يوسف إلى جماله الجسدي أو البدني جمالا آخر باطني بالعفة، ولذلك قلنا عنه النساء ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن ليس فقط على بشرته وعلى جماله، إنما هن لم يدركن ذلك ولم يفهمن أن هذا البهاء إنما جاء من الباطن، من الجمال الباطني، جمال العفة عند الرجال. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، دواعي كلها كانت موجودة للامرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، ومع ذلك يطعنها في كبريائها ويجعلها يجن جنونها ويرفض طلبها، هذا شيء يعني من أهول الأشياء على نفس المرأة. إن مجرد المرأة العادية لو اشتهت رجلا وأباها ورفضها وصدها تكاد أن تجن، فكيف أن تكون هي السيدة وهي ذات المنصب وهي ذات الجمال وتملكه وخادمها ويأبى أن يستجيب لدعواها؟ لا شك أنها كادت أن تجن جنونا. ولذلك قالت بعد ذلك يعني باعترافاتها ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، وقالت الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ولما سئلنا النسوة من قبل الملك ما قضبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا ماذا؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ومن هذه الفوائد أيضا أيها الإخوة الكرام أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، اختار السجن على المعصية عقاب دنيوي أفضل من عقاب الأخروي. فإذا إذا خيرت بين ضررين فعليك أن تختار أخفهما، وأخف الضررين هنا الزنا أم السجن؟ السجن أخف الضررين، لأنه يجعله الله عليه جنة في مقابل أنه اعتصم بالله وبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا أنه ينبغي، ولذلك قال يوسف السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومنها أيضا أنه تبارك وتعالى ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حول وقوته. يعني ما يقول أنا ما شاء الله عندي إيمان وعندي صبر وعندي ثبات، لو تعرضت الألف امرأة ما تهزني، لا غلط هذا الكلام، إنما ينبغي أن تستعين بالله تبارك وتعالى على ثبات قلبك. ولذلك لجأ يوسف إلى من؟ إلى المليك سبحانه وتعالى، وقال ماذا؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن هو لجأ إلى من؟ إلى مولاه وإلى ربه، وقال وإلا تصرف عني يعني يا رب لا حول لي ولا قوة ولا إني كون نبي أو كون ابن نبي أو كون يعني مربى ربيت تربية صالحة، لا والله إن الأمر بيدك أنت، فإن ثبتت قلبي وصرفت عني كيد النساء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أقع فيهن وأكن من الجاهلين. فإذا الإنسان عند الشر وعند البلية ينبغي ألا يتكل على نفسه، بل عليه أن يلجأ إلى حول الله تبارك وتعالى. ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. فذلك استنبطوا من قولي أيضا وأكم للجاهلين. فإذا الوقوع في المعصية إنما يقع فيها الإنسان بجهله لله تبارك وتعالى وبجهله لحقيقة نفسه وبجهله لمراقبة الله عليه أيضا. ولو علم العبد كل ذلك واستيقن ذلك في قلبه ما غفل عن طاعة الله تبارك وتعالى لحظة واحدة. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدة، وهذا وجدناه في يوسف عبد ربه في الرخاء والشدة، عبد ربه في الرخاء. كثير من الناس تجده يعني مدام في الرخاء لا بأس يصلي الصلاة في أوقاتها وكذا ويتصدق ويحج ويعتمر، فإذا نزلت به مصيبة تضجر. نقول لا، إنما العبد المؤمن الصالح إذا أصابته سراء شقى فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خير له. ولذلك في قول حق تبارك وتعالى من الناس من يعبد الله على حرف، يعني عبادة سطحية على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، ماشي العملية يعني التجارة بتربح والراتب بيزيد والحرمة بتولد الحمد لله والأولاد بينجحون وما بيتعرض لأمراض يمشي يعني في العبادة جيد. ثم بعد ذلك وإن أصابته فتنة يعني مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، هذا قول الله تبارك وتعالى. فإذا المؤمن كما أن هناك عبادة في السراء أيضا هناك عبادة في الضراء، فعبادة السراء الشكر وعبادة الضراء الصبر على ما أصابنا ربنا تبارك وتعالى. ومنها أيضا أنه يبدأ بالأهم فالأهم في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه استنبطوها من أين؟ عندما سأل الفتيان يوسف عن الرؤية قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنما نراك من المحسنين. ما بدأ معهما بتأويل الرؤيا البشر، لا، إنما تدرج معهما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا صحيح ولا ما صحيح؟ قال صحيح. قال أفكر أن هذا الكلام من عندي ذلكما مما علمني ربي، هو يريد يستدرجه يريد أن يجر رجله. طيب وتعرفوا ليش علمني ربي هذا الكلام؟ ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا تدرج معهم في هذه الدعوة إلى أن يوصلهم إلى أصل الدعوات وأهم ما في الوجود يدعى إليه وهو التوحيد. قال أنا هذا الإحسان الذي رأيتموه مني ما هو فضل ولا عبقرية ولا علم كهانة ولا قيافة تعلمت عن أبائي، لا، إنما هذا بسبب التوحيد الذي أنا عليه وعليه أبي وعليه جدي وعليه جد أبي، ولو أنتما اتبعتما ما أنا أتبعه لكنتما مثلي. ثم بدأت في النهاية وعلمهما تأويل الرؤية. فإذا يبدأ دائما بالآن في الآن، ما تأتي في الأول إنسان ما يعرف شيء عن توحيد الله وما يعرف شيء عن تأخذه من أول على أنفه، قصر ثوبك أول لحيته يقصر ثوبه وطول لحيته ما يعرف شيء في دين الله، عرف الأول عقيدة التوحيد ابدأ معه شيئا فشيئا. أهم هذا الإله ما له من حقوق عليه، يريدك أن تكون عبدا له، كيف تعبد الله تبارك وتعالى؟ بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، السنة تقول كذا والقرآن يقول كذا، تتدرج معه شيئا فشيئا لا بد أن تجد فيه الخير الكثير. امرأة تدخل سجاير متبرجة متفرجة، ما نقول متحضرة، لا والله هذا هو التخلف بعينه، إنما متفرجة تقلد الأجانب. تربيتها منذ النشأة من الصغر، وجدت أن بيتها مفتوح مرقصا، وأن أباها يراقص زوجات الآخرين، وأمها تراقص أزواج الآخرين، حياتها نشأت على هذا المنوال. فتأتيها من أول وهلة تقول لها انتقدي، أي نقاب الأول ابدأ معها درجها، قل لها ما معنى التوحيد، لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى، ولماذا ولماذا ولماذا، وتبدأ معها شيئا فشيئا. لماذا بدأ محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الناس؟ كان يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وفيه أكثر من 300 صنم، ما قال يلا يا أولاد احنا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحن على الحق الآن، والحمد لله دخل عمر في الإسلام، نكون مجموعات سرية وكل واحد يجيب له عبوة نسبة، وكل ليلة نروح نسكننا ايش صنم من الأصنام هذه اللي حول الكعبة. كانوا هيجددوها، لو كسر صنم لأنشأوه ربما من ذهب بدل حجارة، ربما يبنوه من ذهب بدل حجارة. إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يحطم الأصنام في قلوب الذين عبدوها، فمتى تحطمت الأصنام في قلوب عابديها خلاص لا قيمة لهذا الحجر. أنا أريد منك أن تكره الخطية، أن تكره المعصية، أن تعبد الجبار. فمتى كرهت الخطيئة، لو أوجدتك في مجتمع مليء بالخطايا أطمئن إلى أنك لم تخطئ لأنك كرهت الخطية. لا، ليس المسألة أن كرباج على رأسك وصوت على رأسك، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، وتفعل ربما من أجل الناس. لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر التوحيد أولا في قلوب الناس، فمتى عبدوا ربهم، فإذا جاء الأمر من سيدهم وقال لهم افعلوا كذا قالوا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا كذا قالوا سمعنا وأطعنا. ولكن لو كانت المسألة من الأول مسألة عبادات وكذا لم يشرع الصوم إلا بعد الهجرة. الصلاة الوحيدة، العبادة الوحيدة التي شرعت في مكة، إنما الزكاة، الصيام، الحج، مناسك الحج، كل هذه الأمور ما شرعت إلا بعد الهجرة بتفصيلاتها. فإذا هذه العبادات والمعاملات وعبادات النكاح ومعاملات النكاح وكل هذه الأشياء شرعت في المدينة بعد الهجرة، بعدما تكون مجتمع وحد الله تبارك وتعالى. فإذا البداية ينبغي أن تكون صحيحة، لنبدأ دائما مع الناس بداية خاطئة، وبعدين نغصب ساعات الأولاد، نغصب الزوجة على فعل ما لا تقتنع به، ثم إذا تملطت من ورائي كشفت وجهها، أو قالت لأنها غير مقتنعة بهذا، أو نجبر الناس على عادات بلاد معينة بدون أن يقتنعوا أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا من فلتت بعيد عن البلاد، ما هي فقط ترفع الغشوة على وجهها، لا والله تلبس الجينز وتلبس التيشيرت وتلبس الهاف، ومنهم من ينزل على شواطئ مرسيليا، رؤية بعض النساء دول الخليج ينزلن البحر بالمياهات البكين وفي جبل الهواج. فإذا نقول طبعا هذا لا يعم، وهذا ليس على عوام الناس، يعني هناك أناس فقدوا هويتهم الإسلامية وفقدوا دينهم، وكلما لاحت لهم فرصة أن يعتدوا على سلطان الله أو يتملصوا من دين الله فعلوا ذلك. لماذا؟ لأن رقابة الله في قلوبهم ضعيف، لا يستشعرون به، لا يستشعرون بها. وهذا طبعا يعني ليس على التعميم، إنما نقول إلا من رحم ربك، ولكن هذه نقولات نقلت إلينا من أناس أقسموا بالله على ذلك وأنهم رأوا هذه المشاهدات. فنقول هذه لو كانت تستشعر برقابة الله تبارك وتعالى، والله لو وضعتها في أي مكان لا يمكن أن تتنازل عن الشيء الذي اقتنعت به وأنه طاعة لله تبارك وتعالى. والله لو أدى ذلك إلى طلاقها من زوجها لم تقبل على المعصية أبدا، لأنها تقتنع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما وأنك تركب أحيانا الطيران بعد رمضان في العيد، تركب الطيران من جدة، ما شاء الله دخلت في طائرة كلها غمامة سودة، بعد شوية قبل الطائرة ما تنزل إلى مطار القاهرة شوية تلقى ناس رايحة على الحمامات وترجع، بعد شوية تبص الطائرة وين اللي كنا متغشيات، كأنك بجلت من الطائرة، تلقى اللي كان متغشيات منتقبات، مسجلات الشعور والأحمر والأخضر والروائح، برفانات فرنسا كلها موجودة في الطائرة، وين كانوا أنا؟ كأن الطائرة بجلت. هؤلاء لا يخشين الله تبارك وتعالى، لا يخشين الله تبارك وتعالى. لو كنا خشين الله تبارك وتعالى والله لهبناه في الجو أكثر من الأرض، لأننا في الجو في قبضة الله عز وجل, وفي أي مكان نحن في قبضة الله عز وجل. ولكن دواء الخوف من الله في الجو ينبغي أن تكون أكثر من دواء الخوف في الأرض, ومع ذلك لم يعملوا لله حسابا سبحانه وتعالى. فإذا ما ركبنا الطائرة من مطار القاهرة واتجهنا إلى جدة وخلاص يعني فاق ربع ساعة على جدة وما شاء الله قاعد السمر والضحك واللعب, تنظر إلى الوجوه التي كانت بجوارك كلها عاريات وشعور, تبص تلقى كله راح على الحمامات وراجع كله غمامة سودة. لا إله, أليس الله تبارك وتعالى الذي يراكن في السعودية, هو الذي يراكن في القاهرة, هو الذي يراكن في لندن, هو الذي يراكن, لا إله إلا الله. فإذا نقول الشاهد من هذا الكلام يا إخوتي, وهذا واقع ولا يمكنه إلا جاهل, هذا واقع لا يمكنه إلا جاهل, فنقول السبب في ذلك أن التربية خطأ, وأن البداية كانت خاطئة. ولو كانت البداية صحيحة على تربية التوحيد واستشعار الإنسان برقابة الله, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن, لو تربى الإنسان على هذا الدرس والله ما عصى ربه أبدا إلا أن يعني يضعف نفسه. وأختم هذه الجلسة طبعا في فوائد أخرى نستكملها, لأن هذا أعظم من أن ندخل في صورة بدون ما يعني نأخذ الفوائد العظيمة في الصورة السابقة. أختم بابن عبد الله السستري, معروف من رواة البخاري, كان صغيرا وكان معروف بورعه وهو تلميذ صغير, وكان مدرسه يحبه جدا ويفضله عن سائر التلاميذ بسبب ما يراه من إقباله على العلم والحديث والخوف من الله تبارك وتعالى. فشكى الأولاد إلى أبائهم, قال المدرس يحب هذا التلميذ أكثر منا ويأخذ حقه أكثر منا. فجاء الأباء للمدرس وقالوا أنت تفعل كذا وكذا. قال هذا الولد له شأن آخر. قالوا ما شأنه؟ قال الآن وأنتم جئتموني على غير موعد سأريكم من هذا الولد. فأمر الأولاد بأن يأتي كل واحد بدجاجة من بيته وسكين, فجاء كل واحد بدجاجة وسكين, وجاء سعد بن عبد الله سهل بن عبد الله السستري بدجاجته وسكين. فقال والآن كل منكم يذهب إلى مكان حيث لا يراه أحد فيذبح دجاجته. ما شاء الله الأولاد يعني عباقرة, كل واحد دار وراح حيطه وراح ذبح دجاجته, وجاء سعد بدجاجته يده ترتعش وسكين. الأولاد كلهم ذبحوا دجاجته, فرح الآباء ما شاء الله أولادنا ذبحوا الدجاج. فجاء سهل ابن عبد الله تشتري تنتصب يده وفي يده السكين, فقال ما بالك لم تذبح دجاجته؟ قال يا شيخ أنت قلت كل واحد منكم يذهب إلى مكان لا يراه فيه أحد فيذبح دجاجته, وما من مكان ولجته إلا ووجدت ربي ينظر إليه, فكيف أفعل ذلك؟ ما من مكان ولجته, ما من مكان ذهبت فيه إلا وأشعر أن ربي ينظر إليه, فأين أذبح دجاجتي إلا أن أخرج بقى من ملكوت الله كله من السماوات والأرض؟ فإذا الله تبارك هذا الشعور عند هذا التلميذ الذكي العبقري هذا الذي ينقصنا, هذا الذي ينقصنا. نحن نعلم كثيرا ونعلم أن الله يرانا وأن الله يراقبنا, ولكن متى انفردنا بعيدا عن الناس عصينا الله تبارك وتعالى. بمجرد أن ننفرد بعيدا عن الناس ونبادر ربنا بالمعاصي, فأين هذا العلم وأين هذا الفهم؟ فإذا القضية قضية يقين يمس القلب أن الله يراك, وإذا كنت تستحي من الناس فينبغي أن تستحي من رب الناس, هذا الذي ينقصنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين وأن يتوب علينا جميعا من كل الذنوب والمعاصي, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء بقية الفوائد, والأحد بالنسبة لدرس الحديث لا درس لأنه سيكون عيد إن شاء الله تبارك وتعالى, ونذكر بالصيام يوم عرفة وإن وافق السبت, لأن النية منصبة على صيام يوم عرفة وليس على يوم السبت, إنما النهي عن صوم يوم السبت منفرد بلا داعي, ولكن نيتنا هنا منصبة على صيام يوم عرفة ليس على يوم السبت. فإن وافق يوم عرفة سبتا أو وافق أحدا أو وافق جمعة قماه, لأنه يوم عرفة ويوم يذهب ولا يرجع مرة أخرى إلا بعد عام, وما أدرينا هل نعيش أم لا, وهو يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة آتية. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.